اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام فعلان في إذا في هذه المسألة، وهي ما لو أصاب البول البدن فما هو الحكم في ذلك، ثم نتعرض فيما لو أصاب البول الثياب. فهو هنا مسألتان. وقبل بيان الحكم في كلتا المسألتين نذكر بمسألة، وهي أن مقتضى القاعدة في المقام حسب ما تقدم في البحث عن الأصل اللفظي أن الماء مطهر لكل متنجس، كما تقدم بحثه في أول المطهرات. ومقتضى مطهرية الماء لكل متنجس هو كفاية المرة، وذلك لإطلاق الدليل، حيث لم يقيد الدليل، حيث لم يؤخذ في دليل المطهرية قيد التكرار، فيستفاد من عدم التقييد الإطلاق. ومقتضى الإطلاق كفاية المرء المرة، أي اغسل الثوب لا بشرط من جهة التعدد والوحدة. وبالتالي متى ما أصاب أو متى ما غسل المتنجس بالماء كفى مرة واحدة، سواء كان الماء قليلا أم كثيرا. وهذه هي القاعدة الأساسية في ماذا؟ في مطهرية الماء. مقتضى إطلاق دليل مطهرية الماء كفاية المرة، سواء كان الماء قليلا أم كثيرا. فمن يدعي خلاف ذلك هو الذي يحتاج إلى دليلين. ولهذا الماتن في الكتاب تعرض إلى ما يمكن أن يكون خلاف القاعدة، ولم يتعرض على ما كان وفق القاعدة. ولهذا خصص البحث بالبول ولم يذكر الدم أو المني أو ما شاكل ذلك من المتنجسات، لأنه الحكم فيها على طبق القاعدة، فيكفيها إطلاق دليل مطهرية الماء. فإذا اتضح ذلك فنقول يوجد عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى، لو أصاب البول البدن، المدعى في المقام أنه إذا أريد غسله بالماء القليل فيشترط المرتين، بخلاف ما لو أريد غسله بالماء الكثير فتكفي المرة. ومن الواضح عليكم السلام من خلال عرض هذا المدعى بأن ما هو خلاف القاعدة هو الماء القليل، حيث اشترطنا التعدد. أما بلحاظ الماء الكثير فليس هذا خروجا عن القاعدة لما تقدم آنفا. فما هو الدليل على شرطية التعدد عند الغسل بالماء القليل لو أصاب البول البدن؟ استدل على ذلك بصحيحة أبي إسحاق النحوي الواردة في الجزء الثالث صفحة 395، حيث جاء فيها: سألته عن البول يصيب الجسد. إذن البحث، السؤال هو محل البحث، وهو ما لو أصاب البول البدن. قال صب عليه الماء مرتين. وتقريب الاستدلال بالرواية أن التعبير بالصب ظاهر بأنه المراد منه الماء القليل، إذ الماء القليل هو الذي يقال له صب الماء أو صب الماء. فإذا قال المولى صب عليه الماء، ظاهر الصب أنه ماء ماذا؟ ماء قليل. فالماء الكثير لا يقال صب عليه، ماء كثير خب مقداره 377 تقريبا غرام، كيف تصبه؟ فإذا التعبير بالصاب ظاهر في أنه ماذا؟ أنه هذا مختص بالماء القليل. وحينئذ نقول نرفع يدنا عن القاعدة في مورد الرواية، ومورد الرواية هو ماذا؟ هو لو أردنا أن نغسل البدن الذي أصابه البول بالماء القليل فنشترط التعدد، أما في غيره فلا. فلو أريد غسله بالماء الكثير أو الماء الجاري أو ماء المطار أو ما شاكل ذلك، نتمسك بالقاعدة وهو كفاية المر المرة. ولعله يشكك في ذلك فيقال أن التعبير بالصاب ليس ظاهرا في اختصاصه بالماء القليل، فمثلا الماء المتصل بالكر كماء الحنفيات عندنا لا يعبر عنه بالصاب، فيقال صب الشخص. فلو قال المولى لعبده صب على بدنك ماء فذهب تحت الحنفية وماذا؟ وفتح الحنفية، ألم يمتثل؟ ألا يقال صب على بدنه ماء؟ وإذا ذهبت إلى الحمام لكي تغتسل وفتحت الحنفية وشغلت الدوش هاي الرشاش، ما يقال صب الماء على البدن؟ لعله يشكك في ذلك. ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى شرطية التعدد مطلقا، كما ذهب إلى ذلك السيد السيستاني، حيث أن الفتوى عند السيد السيستاني مهمة، هذه اشتباه يصير فيها، أن البول إذا أصاب البدن أو أصاب الثوب يشترط فيه التعدد مرتين حتى لو أريد غسله بالماء الكثير، إلا فقط في الماء الجاري استثناء لوجود النص في الماء الجاري، أما في غيره اشترط التعدد. خب قضية حقيقية، يعني مجرد أنه في زمان معين كان قليلا أو كانت حالة نادرة لا يوجب الانصراف من قلة الوجود أو غلبة الوجود الخارجي، لأن القضية قضية حقيقية مستفى، قضية إلى جميع الأجيال، مو قضية خاصة بزمان النص. لو كان خاصة بزمان الناس لعل الظروف الموجودة في زمان الناس قد تقتضي الانصرافات، لكن الانصراف من غلبة الوجود أو قلة الوجود لا يؤدي إلى ماذا؟ لا يؤدي إلى شيء. على أي حال فالمسألة استظهارية، أن الصاب هل يختص بالقليل أو ماذا أو لا. هذا بالنسبة إلى البدن. أما الثياب فقد ورد في صحيح محمد بن مسلم الواردة في صفحة 397 من الجزء الثالث، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول، قال اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة. وتقريب الاستدلال بالرواية أنه هذه الرواية فصلت بين الماء الجاري وغيره، فدلت على أنه كفاية المرة إنما هو في الماء الجاري، أما في غيره فإنه يشترط التعدد. ومقتضى هذه المقابلة التفصيل بين ماء الجاري ومطلق الماء، فإذا كان جارا فتكفي مرة واحدة، أما إذا كان غير جاري كما لو كان قليلا أو كثيرا فإنه إن أريد غسله فلا بد من التعدد. فيقال بأن الثوب إن أصابه البول فإن أريد غسله بالماء الجاري فعلى القاعدة مرة واحدة، وإن لم يرد غسله بالماء الجاري فعلى خلاف القاعدة فيشترط التعدد، فيكون الفرق بين البول وبين ويكون الفرق بين الثوب وبين البدن حسب دعوى المشهور أنه في البدن إن أريد غسله بالماء القليل فيشترط التعدد لمكان التعبير بالصب، أما في غير الماء القليل كالماء الجاري والماء الكثير فلا يشترط التعدد بغض النظر عن المناقشة السابقة. أما في الثوب فالتفصيل بين كونه بالماء الجاري أو لا، فإن أريد غسله بالماء الجاري فلا يشترط التعدد فتكفي المرة، أما غيره فيشترط التعدد. خب، وهذا الاستدلال في الماء الجاري وهذا الاستدلال في الثوب استغفر الله مبني على أن الرواية في مقام المقابلة بين الماء الجاري وغيره من المياه، فيقال التقسيم قاطع للشركة ويأتي البحث. ولكن لو نظرنا إلى الرواية فقد يستشكل في دلالتها على ذلك، حيث أنها جعلت مقابلة بين الماء الجاري وبين ماء المركن، وماء المركن ماء قليل، فحينئذ ليست المقابلة بين الماء الجاري وغيره من المياه مطلقا، إنما أشارت إلى التفصيل بين الماء الجاري وبين المركن يعني الماء القليل. نعم، ومقتضى ذلك بأنه في الماء القليل نحتاج إلى تعدد، أما في الماء الجاري فلا نحتاج إلى تعدد، وتكون الرواية غير متعرضة للماء الكثير. ومقتضى ذلك الرجوع إلى الأصل الذي أسسناه في أول البحث، وهو الرجوع إلى دليل مطهرية الماء، ومقتضى إطلاق دليل مطهرية الماء كفاية المرة كما قلنا، فتكون النتيجة هكذا، أنه البول إذا أصاب الثوب فإن أريد غسله بالقليل نحتاج إلى مرتين، وإن أريد غسله بغير القليل كالجاري والكثير فيكتفى بالمرة، ويكون هذا عين النتيجة التي ذكرنا في وين؟ فيما لو أصاب البول البدن، فلا فرق بناء على نظرية المشهور بين كون البول أصاب البدن أو أصاب الثوب بناء على هذا التحليل، إذ في البدن قلنا إذا أريد غسله بالقليل فمرتين وإلا فمرة. هنا أيضا بناء على التوجيه على الفكرة الثانية على النظر الثاني نقول هكذا أيضا، إن أريد غسله بالماء القليل فمرتين وإلا فمرة، لكن الرواية لم تتعرض إلى الكثير، إنما تمسكنا ورجعنا إلى إطلاق دليل مطهرية شنه؟ مطهرية الماء. خب، فالنتيجة هو أنه إذا أصاب البول البدن أو الثوب فنخرج عن دليل مطهرية الماء
ونشترط التعدد، أما في غيره فلا دليل على التعدد. وقلنا لم نتعرض إلى باقي النجاسات كالبول والمني لأن كلها على وفق القاعدة وهو كفاية المرء المرة، إذ لا يوجد نصوص خاصة يعني كالدم كالمني أي شيء من النجاسات غير البول، إذا أصاب الثوب إذا أصاب البدن، البول إذا أصاب الفراش نفس الشيء، البول إذا أصاب الجدار فيكتفى به مرة. إنما التخصيص الذي ورد على دليل مطهرية الماء هو موردين فقط، الثوب البول إذا أصاب الثوب والبول إذا أصاب البدن، أما في غيره من الموارد كالبول لو أصاب الفراش لو أصاب السجاد ولا تنشرها في البيت، أصاب الفراش فما يحتاج إلى تعدد مرة واحدة يعني زولية كذا. خب أما إذا أصاب الثوب أو أصاب البدن فيشترط التعدد، هذه مسألة مهمة لا يلتفتون إلا اللي يطهرون الأطفال، عادة الأطفال اللي يبولوا إلى عزوين فخذة ولا رجولة وكذا، فإذا أريد تطهيره إلى أريد تطهير ماذا إذا أريد تطهير فقط العضو فيكتفي بالمرة لأن الاستنجاء والماذا والكما ذكر الفقهاء مرة واحدة، لكن حيث أنه أصاب البول الفخذ أو أصاب الرجل فلا بد من التعدد مرتين، يعني لا بد أن تصب الماء وتفصل وتصب الماء مرة أخرى، لا أنك تستمر في الصب حتى لو صب حتى لو حطيت الهوز نص ساعة ما يفيد، لازم تبعده وترجع مرة ثانية عشان تأثر يسلق المر مرتين، لأنه لو لم تفصل الماء يصبح استمرارا لمرة واحدة، فينبغي الالتفات إلى هذه المسألة وأنت مقبل على لا مرتين يصدق عنوان مرتين، المطلوب هو مرتين، هل يصدق مر بل يتعب مرتين بعد، هل يصدق مرتين أو مرة زايدة مرة واجد حطيت مرة واحدة واجد خليتها مرتين، لا بد من عنوان المرتين واضح. ولهذا في كلام أيضا وقع خلاف بينهم أنه غير إذا كان الثوب متنجس بالبول فأنت وضعته تحت الحنفية فقمت غمره وعصرته ما بعدته وانتهى الماء ما زال العمود الماء يصب فين يصب في هذا الثوب عصرته فانتهى إلى العصر هل يصير هي واحدة جديدة لا بد أن تفصل الماء، وإذا أردت أن تفصل هل تفصل الماء أو يكفي فصل الثوب، حيث نسب إلى بعضهم أنه لا بد أن يفصل الماء مو يفصل الثوب واضح، ولكنه الظاهر نعم بعضهم ماء يفصل
عشان يصير ماء
لا يعني الماء يبند ثم يشغله في قول هنا
عشان يصير ماء يعني اشتغلت
فصل الثوب لا فصل الماء بعضهم يعني بعضهم يقول لا بد أن يبند الماء، بعضهم يدعي أن السيد يقول لا بد من تفصل مثل ما قلت تفصل الثوب، والظاهر أنه هذا لتفصل الثوب يعني كفاية فصل الثوب هذا واضح يعني أقل شيء تفصل الثوب، لكن لو فصلت ما بنت الماء
نعم
خلي قلت زايد، أما مجرد وجود عمود الماء وتعصر أنه ينصرق المرتين بعيد الإشكال واضح ليش يستشكل سيدي
يعني غيره الآن
هاي مسألة
يعني
ما يسقط مرتين هل سبق مرتين
لا
يعني الماء العمود قاعد جاي انت حاط انت ما زما ما بدر طبقت حكم الشرعي
هو زمان العصر او ما في حكم يعني
لا مو العاص مو كان في العاص شرطية المرتين اذا اشترطنا مرتين لكن يكون ما نحتاج انه يقرن بالماء الكثير يكفي مرة واحدة أقول بناء على شرطية المرتين حتى في الماء الكثير أو الماء المتصل بالمادة كما يقول السيد السيستاني خلافا للمشهور السيد السيستاني يقول إذا أصاب الثوب ماذا أو البدن البول لا بد من التعدد مرتين حتى بالماء الكثير أو الماء المتصل بالمادة خلافا للمشهور فأقول ما هو معنى المرتين هل يصدق مرتين مجرد أنك تخلي الثوب تحت الماء وتحصره في الأثناء ثم يتواصل صب الماء هذا لا يصدق عليه مرتين هي استمرار لمرة واحدة في الأثناء أنت عصرت مجرد العصر ما صار تعقب منه مرتين ولهذا لابد أن تفصل الماء تفصل الثوب ترجع بليه يعني أقول عنوان المرتين لعله لا يصدق كمان
نظير الغسل يصدق الترتيب لازم تفصل بين
ولهذا ذكروا في الغسل ايضا اذا احتجت تغتسل الى البحر يسوي استحباب بناء على ثبوت استحباب ثلاث مرات في الراس والرقبه ولما تفصل خذ تقول لا انا بقعد ما بنوي انها مره ثانيه يصير يفيد هذا استمرار ولا مره واحده
الفصل بين الاجزاء عشان لا يصير غسل كامل مره واحده يفصل بين الراس والرقبه وبين الجزء الايمن وبين الجزء الايسر انه يفصل بالماء
هذا يعني هذا هذه مساله هذا تمام الكلام في ماذا في لو أصاب البول البدن أو الثوب خب أما لو أصاب البول غيرها من الأجسام يعني غير الثوب وغير البدن فإنه لا دليل عندنا على التعدي بحيث يقال بأنه لا بد من التعدد مرتين إذا أريد غسله بالماء القليل خلافا لما ذكره البعض من دعوى التعدي من الثوب والبدن إلى غيره بدعوى إزالة الخصوصية عن البدن وعن الثوب فلو أصاب البول الجدار فيشترط التعدد مرتين لو أصاب البول الفراش الذي ينام عليه الطفل أو السجاد أو ما شاكل ذلك ولكن حيث أنه لا يوجد عندنا نص يثبت حكم البول في الغير الثوب والبدن فالصحيح هو الرجوع إلى إطلاق دليل مطهرية الماء ودعوى إزالة الخصوصية عهدتها على مدعيها فكيف تدعي الخصوص فكيف تقول لا نحتمل الخصوصية هل تجزم بعدم الخصوصية فما هو وجه هذا الجزم لعل الشارع يرى خصوصية للبول يرى خصوصية للبدن ويرى خصوصية لماذا؟ للثوب ولهذا نفس المشهور قالوا أنه لو أصاب البول البدن فإن أريد غسله بالماء القليل مرتين وإلا مرة واحدة لكن لو أصاب الثوب وش يقول المشهور؟ قالوا إن أريد غسله بالماء الجاري فمرة وإلا فيشترط مرتين فحتى بين الثوب والبدن فصلوا في أقسام المياه فما هو وجه التعدي أقول لك يعني في نفس اللي ورد فيه الرواية اللي هو الثوب والبدن الروايات فصلت حسب ما فهم المشهور فقالوا في الثوب نفصل بين الجاري وغيره في البدن نفصل بين القليل وغيره خب هذا يشعر أن هناك حالة تعبدية فالتعدي عن مورد النصوص إلى السجاد والجدار حدتها على مدعيها فلا وجه للتعدي حينئذ فالصحيح هو الرجوع إلى دليل شنو؟ إلى دليل مطهرية الماء ومقتضى إطلاق دليل مطهرية الماء كفاية المرء المرة ولكن السؤال بأنه إن أريد غسل المتنجس الذي تنجس بالبول بماء المطر ماء المطر فهل يشترط التعدد أو لا يشترط التعدد فلو أراد شخص أن يطهر الثوب المتنجس بالبول بماء المطر وضع السؤال فما هو الحكم حيث أن المشهور ماذا فعلوا فصلوا بين الجاري وغيره ومقتضى هذا التفصيل أنه لو أريد غسله بماء المطار تحتاجنا إلى شنه تحتاج تعدد مرتين لأن ماء الجاري فقط هو المرة وغيره مرتين فهل يقال أن حكم المطر كحكم القليل نحتاج إلى التعدد أو لا يوجد هنا مسلكان المسلك الأول يقول بأن حكم التطهير بماء المطر كفاية المرة مطلقا في جميع المتنجسات سواء تنجس بالبول أو لا المتنجس ثوب أو بدن متى ما فرضت ماء المطر فإنه أقوى المطهرات هو ماء المطر فماء المطر متى ما أصاب شيئا طهره، ومقتضى ذلك على هالمسلك بأنه لو أصاب شنو، لو أصاب البول الثوب فيكتفى بمرة واحدة. والوجه في ذلك ما دل على أن كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر، كل شيء يراه يشوفه، عشان يراه يعني يصيبه ماء المطر فقد طهر، ومقتضى هذا العموم أنه في ماء المطر يكفي ملاقات ماء المطر إلى النجاسة، فلا يشترط العاص ولا يشترط التعدد ولا يشترط شيء، مجرد الملاقات. متى ما صدق عنه رآه فقد طهر. بعدين احنا نجيب كلامهم بعدين نناقشهم. فإذا مقتضى عموم هذه الرواية هو أنه خب لا نحتاج إلى عرص ولا نحتاج إلى تعدد، مجرد الملاقات ماء المطر إلى شيء فقد طهور. ولكن يرد عليه أولا بأن هذه الرواية مرسلة، وهي مرسلة الكاهلين الموجودة في الجزء الأول صفحة 146 46. وبعد ضعفها السندي بالإرسال لا وجه للعمل بها إلا بدعوى أنها منجبرة بعمل الأصحاب، إذ أن المشهور من الفقهاء ذهبوا إلى أن ماء المطر مطهر لكل متنجس بمجرد الملاقات، ولا نحتاج لا إلى عصر ولا إلى تعدد، ولا يوجد لهم مدرك محتمل إلا مرسلة الكاهلي. ومقتضى ذلك هو انجبار الرواية بماذا؟ بعمل المشهور. وبناء عليه نقول بأن الرواية تدخل في دائرة الحجية. ولكن هذا مبني على تمامية الكبرى وإحراز الصغرى، لا بد أن نحرز أنهم أفتوا بأن ماء المطر لا يحتاج إلى تعدد ولا إلى عصر استنادا إلى مرسلة الكاهلي، وليس استنادا إلى أدلة أخرى، إذ قد يقال بأنه إنما حكموا بعدم الحاجة إلى التعدد والعصر لعدم قيام الدليل على شرطية التعدد إلا في الماء القليل، حيث أنه ما تقدم علينا في البدن مخصوص بالماء القليل، يصب يصب ماء المطر، ما يقول يصب ينزل. وفي مسألة الثوب قلنا هناك تفصيل بين المركن وبين الماء الجاري، ولم تتعرض الرواية إلى الماء الكثير والمطر، فيشمله دليل مطهرية الماء، ومقتضى إطلاق دليل مطهرية الماء كفاية المرة. وأما دليل العصر فهو وارد في القليل، وإن أردنا أن نعدفه في الكثير فلا يشمل المطر، فيكون الحكم على وفق القاعدة. فحين إذا كان الحكم على وفق القاعدة فلا يصح التمسك بمرسلة الكاهلي، ولا أقل من احتمال ذلك عند بعضهم، يعني لو وقع النزاع عند بعضهم لعل بعضهم استند في هذا الحكم إلى ما ذكرنا، ما نقول كلهم، لعل بعضهم استند إلى ما ذكرنا، ويكفي وجود هذا الاحتمال في أن يكون هذا الإجماع إجماعا أو ما ذهب إليه المشهور ليس معتمدا على هذه الرواية، فلا وجه لدعوى الانجبار إذ لم يحرز الاستناد حتى لو بنينا على الكب الكبرى. دليل مطهرية الماء، أن الماء مطهر، مقتضى إطلاق دليل المطهرية كفاية المرة، حيث لم يشترط التعدد، مو من باب دلالة الأمر على المرة، من باب الإطلاق كما بينا. خب هاي إشكال أول. إشكال الثاني، قد يقال لو تنزلنا وقلنا بأن الرواية حجة ولو بالانجبار، فإنه مع ذلك لا يتم المطلب، وذلك لأن النسبة بين مرسلة الكاهلي وبين ما دل على اعتبار التعدد في البول أو في البول نعم، إذا أصاب الثوب أو البدن، العموم والخصوص من وجه. فعندنا دليلان، دليل مطهرية ماء المطار وهو مرسلة الكاهلي، وعندنا دليل اعتبار التعدد. النسبة بين الدليلين ما هي؟ عموم وخصوص من وجه. يفترق دليل ماء المطار عن دليل اعتبار التعدد في غير مورد البول إذا أصاب الثوب والبدن، صحيح؟ يفترق دليل مطهرية الماء المطار عن دليل اعتبار التعدد في غير مورد البول إذا أصاب الثوب والبدن، إذ دليل التعدد وارد في الثوب أو البدن إذا أصابه البول تشنى التعدد. ففي غير هذا المورد، كما لو أصاب المني أو أصاب الدم أو البول أصاب غير ثوب البدن، فيشمله دليل مطهرية ماء المطار ولا يشمله دليل التعدد، صحيح؟ ويفترق دليل التعدد عن دليل ماء المطار لو أريد غسل الثوب أو البدن بالماء القليل مثلا أو بالماء الكثير بغير المطر، نعم، فيشمله دليل التعدد ولا يشمله دليل ماء المطار. ويشتركان كلا الدليلين في البول إذا أصاب الثوب أو البدن وأريد غسله بماء المطار، فبناء على شمول دليل التعدد حتى لماء المطار حسب البحث الآن، فيصير هذا مادة اشتراك، ويحصل التعارض بين الدليلين في هذا المجمع، ومقتضى التعارض هو التساقط. وإذا قلنا بالتساقط رجعنا إلى إطلاق دليل مطهرية الماء، ومقتضى إطلاق دليل مطهرية كفاية المرة. وهذا الإشكال ليس بتام، والوجه في ذلك أن النسبة بين الدليلين وإن كانت هي العموم والخصوص من وجه، وأن مادة الاشتراك هي ما ذكر، ولكن يمكن تقديم دليل مطهرية ماء المطر على دليل التعدد في مادة الاشتراك لما ذكرنا سابقا من أنه إذا دار الأمر بين دليلين يلزم من أحدهما إلغاء العنوان في الدليل الآخر دون العكس، ذكروا مطلب. إذا دار الأمر بين دليلين يلزم من تقديم أحدهما إلغاء العنوان الموجود في الدليل الآخر دون العكس، قدم ذلك الدليل الذي لا يلزم منه إلغاء العنوان الآخر ولا يعمل بالدليل الذي يلزم منه إلغاء العنوان الآخر، فلا نعمل بالدليل الذي يقتضي إلغاء العنوان الآخر. وهنا نقول يوجد عندنا في دليل في مرسلة الكاهلي عنوان وهو ماء المطار، ومقتضى ظهور العناوين في الموضوعية أن هناك موضوعية لعنوان ماء المطار. فإذا قلنا بأن مادة الاشتراك أخرجناها من دليل ماء المطار، فصار ماء المطر كغيره من المياه. في فرق صغير، ما هو المطر، ما المطر وغيره. فكما أن الماء الكثير، فكما أن الماء الكثير تعدد والصاب وما شاكل ذلك، فكذلك ماء المطر. فلا خصوصية لماء المطر، إنما تظهر الخصوصية لماء المطر عشان صلي خصوصية إذا قلنا بأنه لا نحتاج إلى التعدد ولا نحتاج إلى العاصف حتى تصبح خصوصية لماء المطر، عشان يسمى المطر عليه عنوان له ريشة. وإلا لو قلنا أنه كل ما ذكر في الماء القليل والكثير ذكر في ماء المطر، أو الماء الكثير يشترك مع ماء المطر في كل شيء، خب فما هي الثمرة في أنه إفراد عنوان ماء المطر بحده؟ ولهذا يقال بناء على هذه الفكرة لا بد أن ندرج مادة التعرض تحت ماء المطر، فنقدم دليل ماء المطر. ومقتضى تقديم دليل ماء المطر ما هو؟ عدم الحاجة إلى التعدد ولا العاصر. فهذا الإشكال الثاني إشكال ليس بتام، إشكال دلالي ليس بتام. نعم، بس الإشكال متام، الإشكال في السند يعني. هذا المسلك الأول. المسلك الثاني أنه لا خصوصية لماء المطار، فماء المطار ليس على رأسه ريشة، إذ ما دل على خصوصية ماء المطار مرسلة الكاهلي، وهي ليست بحجة. ومقتضى عدم حجية مرسلة الكاهلي فيكون ماء المطار مندرج تحت إطلاق دليل مطهرية الماء، ما له خصوصية. ومقتضى عدم خصوصيته هو أنه إذا فرض، نرجع لبحثنا السابق، إذا فرض أنه نتكلم عن البول، فإن كان بالماء القليل مرة، إذا كان غيره سواء كان كثير أو ماء مطر، فإنه ماذا نفعل؟ فإنه نحتاج إلى مرة. إذا كان الثوب فنفصل بين الماء الجاري وغيره، غيره كان ماء قليل، ماء مطر، ماء كثير، لا خصوصية لماء المطر. في بحث الأواني نقول نفس الشيء، ما تقدم يأتي البحث، لا خصوصية لماء المطر، إذ الخصوصية مكتسبة من مرسلة الكاهلي، وهذه المرسلة ليست بحجة.
يعني تكون الماء الكثير، يعني تكون الماء الكثير تنتج تحت الماء الكثير،
لا قد يكون
فيعتمد على موردها،
يعتمد على الموارد، أنه قد يكون
في الإناء،
في الإناء كل ما سألت ما له خصوصية يعني. يعني الكبرى التي يقولها المشهور بأن ماء المطر مطلقا لا يحتاج إلى تعدد، لا يحتاج إلى عصر، هذه الكبرى غير مسلمة، لأنها مبنية على مرسلة الكاهلي، وهي ليست بحجة. خب بقي عندنا في هذا البحث مطلب واحد هنا اليوم، حطيت كل المطالب كلها. بقي عندنا في هذا البحث ماء الغسالة، مو ماء الغسالة، وكان يشرب ماء الغسالة وقام يطلع أنواع الغسالات والتسليكات، كان يحضر يدرس مسكين ويقول الكلام، يعني لما سأله في المعاة يقول ماء الغسالة، فجاي يبحث يقول الغسالات في الزمان، قال الطالب في غسالات يعني في الزمان القديم، فالبلين جاب تسليكات وكهرباء، فقال لي آخر شيء أنا عندي نسخة ماء الغسالة مو الغسالة، هذه نسخة بدل، هاي نسخة بدل، ما قال غلطان، هاي نسخة بدل، هاي مثل ماء الحيصق، يعني كان يدرس في ماء في الشرايا، ولا بأس بفضالة ماذا الحمام، حمام فضالة الحمام، فهو قال لا بأس بفضالة الحمام. زين، فقال لي الطالب شلون فضات حمام؟ فضات حمام شلون يعني؟ حمام في فضات شفه نجس، بني آدم ينزل وكذا نجس نجاسات. قال لي لا، مقتضى مجاري وما أدري وإيش، دخل في بحث مجاري نص ساعة قايم بيشرح بيبين فضالة الحمام تكون طاهرة، ما تصير طاهرة. فقال لا شيخنا أنا عندي نسخة هذه موجودة هنا فضالة الحمام والحمام. قال لعلها نسخة بدل. خب. قال أما ماء الغسالة. ماء الغسالة فيه مشكلة. وحاصل هذه المشكلة أن يقال أن الماء القليل إذا أريد به تغسيل الثوب المتنجس مثلا فلا يخلو الأمر بين حالات بأن يقال الحالة الأولى أن نلتزم بطهارة الماء القليل حتى مع ملاقاته للنجاسة بأن يدعى أن الماء القليل حتى وإن أريد غسل الثوب به مثلا يبقى على الطهارة وإن لاقى شنو وإن لاقى النجاسة وهذا لا وجه له إذ بعد ملاقاة الماء القليل لوين للنجاسة يتنجس بالملاقاة فكيف يدعى أن الماء القليل يبقى على الطهر حتى مع الملاقاة للنجاسة فهذا حالة وشق باطل الشق الثاني أن نلتزم بأنه الماء القليل حينما يصيب الثوب المتنجس يتنجس الماء القليل غايته بل لا بس ما يحتاج غايته هذا يقول يتنجس ولا مانع من الالتزام بنجاسته ويرد عليه أنه إذا كان يتنجس فكيف يطهر الثوب ومقتضى ذلك أن الماء القليل لا يصح استعماله في التطهير إذ كيف يطهر الثوب بماء متنجس فلا يمكن الالتزام بأن الماء القليل ينفعل بمجرد الملاقات ومع ذلك يطهر الثوب هذا الحالة غير صحيح هذا الاحتمال غير صحيح الاحتمال الثالث أن هذا الماء القليل إذا أصاب شنو الثوب المتنجس فإنه يطهر لما دل على أن الماء القليل يطهر ويمكن استعماله في عملية التطهير إلا أنه بمجرد العصر وخروج الأجزاء المائية من الباطن وانفصال ماء الغسالة يتنجس ماء الغسالة فنحكم بأن ماء الغسالة نجسون نجسة من أي باب؟ من باب أنه وإن حصلت الطهارة بالملاقات حيث أن الدليل دل على أن الماء القليل شنو؟ يطهر الثوب ومقتضى ما دل عليه من الدليل أنه يطهر الثوب أنه لا ينفعل في هذه الحالة بمجرد الملاقات غايته أنه لو عصرنا الثوب أو انفصلت ماء الغسالة يكون الغسالة الماء القليل نجسة ويرد عليه أن هذا بعيد إذ لو بنينا على أنه لا ينفعل الماء القليل بمجرد ملاقات الثوب فلماذا ينجس بالعصر فما هو الموجب أنه لو عصر تنجس فهل من المتنجسات منجسات العصر؟ ولهذا تولدت عندنا مشكلة في أنه لماذا يقال أن ماء الغسالة نجس؟ والمراد من ماء الغسالة وش ماء الغسالة معناه؟ الماء القليل الذي ينفصل ماذا؟ بعد عملية التغسيل فماء الغسالة اصطلاح مخصوص بالماء قليل واضح بحثنا في الماء القليل هنا لا مو بحثنا هنا العام كلامنا الان بحثنا في العام
حتى في اول
اذا ما الان بحثنا عام العام كلامنا هنا الإشكال عام، يعني هذا الإشكال عام ما له علاقة تعقب، ما أعرف فتاوى، ما أعرف فتاوى، بحث مو فتاوى. أقول هني في بحثنا الآن إشكال لصي إشكال صيّرناه لا علاقة بالآن متعقب وغير متعقب، ما له علاقة. الإشكال في أنه كيف تحكمون على أنما الغسالة نجس، والحال أنه عندنا حالات ثلاث. حالة الأولى إذا بنيت على أنه ينفعل بمجرد الملاقات نجس، والنجس ما يطهر الثوب، طلعنا المطلب خرجناه من البحث. إن قلتم بأنه لا بمجرد الملاقات لا ينجس طاهر، خب إذا كان طاهر حكم على أن ماء الغسالة طاهر، هذا أولا. وثانيا ينبغي أن تقولون كيف تقولون بأنه طاهر مع أنه لاقى النجس. إن قلت لا تبي تخلص مشكلة تقول لا هو إذا أصاب النجاسة الثوب طاهر، لكن إذا عصرته صار نجس. وهو الوجه أنه لو عصر صار نجس، فهل العصمة المنجسات؟ فكيف تحكمون على ماء الغسالة بأنه ماذا؟ بأنه نجس. ماء الغسالة ماء القليل المستعمل في عملية التطهير نجس. بس أنكم حالة واحدة، يعني ليس عندكم طريق إلا أن تقولوا إما أن تلتزم هكذا، وبعبارة أخرى اكتب عبارة أخرى، إما أن نلتزم بأن ماء القليل يمكن تطهير الثوب به أو لا. فإن قلتم أن ماء القليل يمكن أن يطهر به الثوب لما دل على أنه يصب عليه الماء مرتين، وهذا دليل على أنه في هذه الحالة لا ينفعل بمجرد الملاقات، وإلا لو كان ينفعل بمجرد الملاقات لما صح استعمال في عملية التطهير مطلقا. والحال أن الدليل دل كما قرأنا روايات أنه يمكن التطهير بالماء قليل، فما دل على مطهرية الماء القليل تخصيص لدليل الانفعال. فما دل على مطهرية الماء القليل تخصيص لدليل انفعال الماء بمجرد الملاقات، يعني نقول دليل انفعال الماء بمجرد الملاقات مخصصا بمورد التطهير، لكن بناء على ذلك نقول حيث أن الماء طاهر إذا عصرته يبقى يصير طاهر أو نجس
طاهر.
فإن بنيتم على أنه يبقى الماء على الطهارة فماء الغسالة طاهر، وإن بنيتم على أنه أصلاً ما يستعمل في الطهارة فلا معنى لأن تقول ماء الغسالة نجس. هو الماء كله نجس، مو بس ماء الغسالة، لأن الماء القليل بمجرد الملاقات يكون نجساً، فلا معنى تقول ماء الغسالة هو نجس. إذن عنوان مو لماء الغسالة بل الماء الذي لاقل نجاسة هو نجس، على القاعدة ما في شيء جديد. كيف تقولون هذه المشكلة الدعوة أنه يصح أن يستعمل الماء القليل في عملية التطهير ولكن ماء الغسالة نجس؟ هذا التفكيك ما هو وجهه؟ هذه مشكلة عويصة وقع فيها الأعلام هنا لف، ولهذا اختلفوا في على أقوال متعددة. هذه هي المشكلة. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته.